الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. تكلمنا في الدرس الماضي على الخطبتين والخطبة، وهل يجب على الخطيب أن يخطب خطبتين أم أن الخطبة الواحدة مجزئة، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الخطبتين. نذهب من؟ أكثر العلماء ومنهم الأئمة الشافعي وأحمد. وهناك من ذهب إلى إجزاء الخطبة الواحدة، نذهب من؟ نذهب مالك وأبي حنيفة. وهكذا تكلمنا على فروض الخطبة، ما يجب فيها وما لا يجب، وعرفنا مذهب أبي حنيفة هو أبعد المذاهب. فما هو؟ أن الخطبة تجزئ بأي ذكر لله عز وجل، فإذا صعد المنبر وقال سبحان الله أو قال الحمد لله ونزل فإن الخطبة مجزئة في مذهب أبي حنيفة. وفي مذهب الإمام مالك ما حدد، يعني أقل ما تطلق عليه الخطبة فإن ذلك مما يجزئ. وأخذنا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وقد ذكر فروضا للخطبة الأولى والثانية. وش الذي ذكره؟ الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن، هذا في الخطبة الأولى. في الخطبة الثانية الدعاء. الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والوصية بتقوى الله والدعاء، هذا الذي ذكره الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما في الأم. وفي مذهب الإمام أحمد ذكر أربعة فروض الخطبة: الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة وقراءة القرآن. وعرفنا أن الذي واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ الحمد. الحمد واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه حديث يحمد الله ويثني عليه، وهكذا التشهد. هذا يعني فيما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب. ودليل التشهد حديث أبي هريرة كل خطوة لا يذكر فيها أو لا يتشهد فيها فهي كاليد الجذماء. كذلك الموعظة يدل على ذلك جابر بن سمرة الذي في مسلم، وفيه يقرأ القرآن ويذكر الناس. كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خطبتان: يقرأ القرآن ويذكر الناس. وهذا مما يدل على قضية على الموعظة وعلى قراءة القرآن. فهذه الأمور لا بد منها في الخطبة. وأما ما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فمحل نزاع بين العلماء، والأظهر كما عرفنا أنها من السنن، ومن الأمور المستحبة لا من الواجبات. وفي الدعاء أيضا نزاع من أهل العلم، نزاع بين أهل العلم، أكثر العلماء على ماذا في الدعاء؟ ها؟ على الاستحباب. وهناك من ذهب إلى أنه من الفروض، مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي. ويدل على الدعاء في الخطبة، إيش الذي يدل عليه على مشروعية الدعاء في الخطبة؟ نعم، في حديث عمارة بن رؤيب الذي في مسلم، قبح الله تنبذل حين رفع بشر بن مروان يديه، وكان هذا الرفع في الدعاء كما جاءت بذلك الرواية خارج الصحيح، فرفع يديه يدعو، فقال له عمر بن رؤيب قبح الله هاتين اليدين، لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه، وأشار بالسبابة. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في خطبته، لكنه لم يكن يرفع يديه، وإنما كان يشير بالسبابة. فالدعاء في الخطبة من الأمور المستحبة في قول عامة العلماء، إلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه فإنه أوجب ذلك، وإلا عامة العلماء على أن ذلك مما يستحب ولا يجب. وما جاء عن عطاء من أن ذلك محدث، ما جاء عن عطاء أنه قال أن ذلك محدث، كما جاء في المصنف لعبد الرزاق، فالذي جاء عن عطاء أنه قال محدث وهو حسن، جمع بين الأمرين، قال محدث وهو حسن، فجمع بين الأمرين أنه محدث وأنه حسن، لم يقصد بذلك الإحداث الشرعي المردود، لأنه قال حسن محدث وهو حسن. وقد حمل ذلك كثير من أهل العلم على الدعاء للسلطان، وأن كلام عطاء وارد في الدعاء للسلطان لا في مسألة الدعاء مطلقا، وإنما في مسألة الدعاء للسلطان، أن هذا أمر محدث لكنه حسن، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه هذا، لأنه كان بمقام السلطان، وإنما حصل بعد ذلك، حصل الدعاء بالسلاطين بعد ذلك، فقال محدث وهو حسن. إذن كلام عطاء من أبي رباح ما هو في مسألة الدعاء في الخطبة مطلقا، وإنما في مسألة الدعاء للسلاطين، ولم يقصد بالمحدث الإحداث اللغوي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولهذا قال وهو حسن، فيدل على أنه لم يقصد بذلك البدعة الشرعية. إذن الدعاء في الخطبة خلاف العلماء فيه على أمرين أو على جهتين، منهم من ذهب إلى أنه من الفروض كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، ومنهم من ذهب إلى أنه من الأمور المستحبة، وهذا كلام غيره من العلماء. والأظهر كما عرفنا أنه مما يستحب ولا يجب. وهكذا قول الخطيب أما بعد لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وإنما هو من المستحبات. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله حين ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب اشتد غضبه احمرت عيناه وانتفخت خداجه كأنه منذر الجيش، إلى أن قال ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله إلى آخر ما ذكره. وهكذا هذه الجملة مما يستحب، ولا أعلم أحد من أهل العلم قال بوجوب ذلك. وقول الخطيب عند الانتهاء من خطبته أستغفر الله هو استغفر الله لي ولكم، فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الفتح. نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الفتح، كما جاء عند ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بإسناد حسن. وهناك من أراد أن يعل الحديث والظاهر أنه مما يثبت ولا يستقيم أن يعل، وهو ورد كما عرفنا في خطبة الفتح لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال ذلك. فإذا قال الإنسان ذلك في وقت من الأوقات فلا بأس بذلك، أن يقول الإنسان ذلك في بعض الأوقات باعتبار هذه الخطبة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وخطبة الجمعة وغير ذلك من الخطب، بابها واحد وشأنها واحد. فسواء قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أو في غير ذلك من الخطب، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام شأنها واحد. فإذا قال ذلك في بعض الأوقات فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. والقيام في الخطبة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع خطبه، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب جالسا. وقد اختلف العلماء في حكمه، فأكثر العلماء على أن القيام مما يستحب ولا يجب، وذهب الإمام الشافعي إلى فرضيته، ذهب الإمام الشافعي إلى فرضيته. وأما أكثر العلماء فقالوا هذا مما يستحب ولا يجب، فإن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وليس هذا من قبيل بيان المجمل، فإن الله سبحانه لأن هذا ما هو من قبيل الذكر، والله عز وجل يقول: فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو من قبيل الذكر، فيقول الله عز وجل أمر بالذكر وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، بين مجمل القرآن، لأن القيام والجلوس لا يدخلان في مسمى الذكر. أما ما يتعلق بالحمد وما يتعلق بقراءة القرآن وما يتعلق بالموعظة، كل هذا بيان للذكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من الفروض. أما ما يتعلق بالقيام فهو مجرد فعل مجرد، ولهذا أكثر من مضى من أهل العلم لا يوجبون ذلك، وإنما يستحبون ذلك استحبابا. وذهب كما عرفنا الشافعي إلى أنه من الفروض. وهكذا ما يتعلق بالفصل يفصل بينهما بجلوس، ما يتعلق بالجلوس بين الخطبتين أكثر من مضى من أهل العلم أن ذلك مما يستحب ولا يجب. وذهب الإمام الشافعي إلى فرضيته كما ذهب في مسألة القيام. لكن يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر قبل أن يخطب يجلس، وهو لا يقول أن هذا الجلوس من الفروض. فالشأن في الجلوس الأول كالشأن في الجلوس الثاني، كلها أفعال ليس صريحة في مسألة الفرضية. إذن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن القيام من المستحبات، وأن الجلوس بين الخطبتين من المستحبات، وأن الجلوس أيضا قبل ذلك قبل الخطبتين في أثناء تأذين المؤذن أيضا من المستحبات. وقد جاء في مصنف ابن شيبة عن علي رضي الله عنه أنه خطب قائما حتى فرغ من خطبته، أي استمر على القيام حتى فرغ من خطبته، أي أنه لم يجلس بين الخطبتين. قد يكون خطب خطبة واحدة وقد يكون فصل بين الخطبتين بسكوت. الأمر في ذلك محتمل، هل فصل بين الخطبتين بسكوت أو خطب خطبة واحدة في ذلك احتمال، لكن الشاهد من ذلك أنه خطب حتى فرغ ولم يجلس بين الخطبتين. إذن هذا الذي عليه أكثر العلماء في مسألة الجلوس بين الخطبتين أن ذلك مما يسحب ولا يجب. وقراءة القرآن كما عرفنا من الفروض، من الفروض كما سبق أن ذكرنا الحديث الوارد في ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويذكر الناس، وليس هنالك ما يتعين من القرآن. وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام أشياء متعددة واردة في السنة، وأكثر ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ سورة قاف. نعم، كما جاء في حديث أم هشام بنت حارثة وفي مسلم، وأيضا أخت عمرة في صحيح مسلم، فقالت أم هشام نعم ما حفظت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأها في كل جمعة إذا خطب الناس، فكان يقرأها في كل جمعة إذا خطب الناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه السورة. وهل المراد بذلك أنه كان يقتصر على هذه السورة وينزل، أو أنه كان يقرأ بها في أثناء موعظته؟ هوش المراد، كان يقرأ بها في أثناء موعظته أو كان يقتصر على قراءتها وينزل؟ ها، في أثناء قراءته، في أثناء خطبته وموعظته. هذا الذي عليه عامة العلماء، ولهذا إذا ذكروا هذه السورة ذكروا هذا المعنى، وأن الخطيب يقرأ شيئا من القرآن، وأن قراءة هذه السورة أوكد من غيرها. ولم يذهبوا إلى الاختصار، أن الخطيب يختصر عليها، يقرأ هذه السورة في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية ثم ينزل، إلا ما ذكره ابن حزم وذهب إليه في كتاب المحلى، فإنه ذهب إلى هذا المذهب، وأن الخطيب له أن يقرأ سورة من القرآن يختصر بها وينزل، يختصر على سورة من القرآن وينزل ويحتج بهذا الحديث. وهذا خلاف ما فهمه أكثر العلماء من هذا الحديث، ولهذا كما عرفنا أن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يشيرون في في الخطبة أنه لابد أن يكون فيها الحمد، ولابد أن يكون فيها الموعظة وقراءة القرآن، ومنهم من يذكر الدعاء، ومنهم من يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقتصرون على الخطبة على مجرد القرآن، ويجعل ما ذكرناه من جملة الفروض. فلم يقتصروا على مسألة القرآن، بل عندهم أن من اقتصر على القرآن فقط أن خطبته لا تصح. نعم، هذا عند كثير من أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة فإنه توسع في هذه المسألة. أما غير أبي حنيفة فإنهم لا يصححون مثل هذه الخطبة، أن يقتصر الإنسان على قراءة القرآن وينزل، لأن ما ذكرناه من الفروض التي لا بد منها، التي لا تصح الخطبة إلا بها، عند من ذكرنا من أهل العلم. ويبعد كل البعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السورة في كل خطبه ويقتصر عليها، ما عاد يعظ الناس بأي شيء، وإنما يجعل خطبته كهيئة الصلاة، يصعد المنبر ويقرأ سورة قاف، وإذا انتهى من قراءته نزل وصلى بالناس صلاة الجمعة. وأم هشام تذكر أن هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبه، وهل كانت هكذا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما فيها شيء من الموعظة إلا قراءة القرآن، هذا فيه ما فيه من البعد. على أن ما ذكرتها ما نعم ما ذكر في الحديث يراد به التغليب، وإلا قد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام غير قاف، كما جاءت بذلك الأدلة في قول عز وجل نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، كما جاء في صحيح مسلم، وجاء خارج الصحيح أنه قرأ التوبة وغير ذلك مما نعم كقراءة سورة صاد أيضا في المنبر وغير ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عنه أنه قرأ غير هذه السورة. وهل المراد بذلك قراءة جميع السورة أو يقرأ أوائلها؟ محل نزاع بين العلماء. فمنهم من فهم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ جميع السورة من أولها إلى آخرها، ومنهم من فهم أنه كان يقرأ أوائل السورة ولا يقرأ جميع السورة. وظاهر الحديث أنه كان يقرأ جميع السورة، هذا هو ظاهر الحديث. ومن قال أنه كان يقرأ بعضها فقد خالف الظاهر، والذي دفعه إلى ذلك هو الاستبعاد لطول هذه السورة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة مع طولها في خطبة الجمعة. لهذا ذهب جماعة من أهل العلم على تأويل الحديث على معنى البعض، وأنه كان يقرأ بعضها، لا نعم بعضها أي في جمعة والبعض الآخر في جمعة أخرى إلى أن يتم السورة. فكان يقرأ قاف نعم والقرآن المجيد إذا نعم في خطبة يوم الجمعة إذا خطب الناس أن يقرأ بها مجزأة، هذا على مذهب جماعة من أهل العلم أنه يقرأ بها مجزأة، يقرأ شيئا منها في خطبة، وإذا جاءت خطبة أخرى قرأ شيئا منها حتى يتمها ثم يرجع إلى أولها، وهكذا يقوم بتجزئتها في سائر خطبة. لكن هذا القول وإن قال به جماعة من أهل العلم هو خلاف ظاهر الحديث، والأصل إبقاء الحديث على ظاهره. لكن يقال قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها، وثبت أنه قرأ بغيرها، ولم يوجب أحد من أهل العلم قراءة هذه السورة فيما أعلم. بل ذكر أبو شامة في كتاب الباعث لإنكار البدع والحوادث، وهو ممن مات في القرن السابع الهجري، أن قراءة هذه السورة قد تركت، تركها الناس بالكلية فلا تكاد تقرأ في خطبة الجمعة، وهذا يتكلم في ذاك الزمن في زمنه رحمة الله عليه، أن ترك قراءتها تركها الناس بالكلية فلا تكاد تقرأ. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. نقف هذا الموضع. هو من مقتل الجلوس بين الخطبتين من أهل العلم يقول كجلسة الاستراحة، ومن أهل العلم يقول كقراءة سورة الإخلاص، ما في تعيين من حيث السنة، من حيث السنة ما أعلم دليلا في تعيين المقدار، والظاهر أنها جلسة خفيفة، لكن أهل العلم يقول كجلسة الاستراحة، ومنهم من يقول كمقدار سورة الإخلاص، كمقدار قراءة سورة الإخلاص، كل هذا من باب التقريب. فعلى كل هي جلسة خفيفة. ها؟ لمن تقصد؟ لا لا ما في. والأحسن هو السكوت. الأحسن في هذا الموضع هو السكوت. نعم. ها؟ استغفر الله لي ولكم. هو الأحسن السكوت في هذا الموضع. ها؟ كيف؟ ما يستغفر الإنسان. الأحسن هو السكوت، لأن في بعض الحديث قال ثم أنصت، نعم ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من صلاته أو نحو هذا، في إمداد مد الإنصات في حتى في هذا الموضع، مد الإنصات حتى في هذا الموضع فينصت إلى أن يفرغ الإمام من صلاته. تفضل. ها هو نحن فيها هذه، نحن فيها، وقلنا الأحسن هو السكوت، هذا ظاهر ما جاءت به السنة أن الأحسن هو السكوت في هذا الموضع، وهي جلسة خفيفة كما عرفنا، ما هو موضع للدعاء.